بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
من حقوق القرآن
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. نحمد الله جل وعلا على فضله وإنعامه وكريم عطائه، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا. سأتكلم في هذا المجلس الطيب المطيب عن بعض حقوق القرآن الكريم وعن بعض حقوق جاء بها القرآن الكريم، ولتقريب المسألة أو لتقريب الفائدة سأجعل كلامي مقسما على مسائل، لأن العلم يسهل ضبطه ويسهل احتواء جمله إذا كان مقسما مرتبا. فعلى بركة الله جل وعلا، وأستمد العون والتوفيق في القول والعمل، فإن أصبت فمن الله وحده، ومن أين أخطأت فمن نفسي والشيطان. المسألة الأولى، أنزل الله تعالى كتبا سماوية، وهذه الكتب جاء العلم ببعضها، فيجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يعتقد أنها من عند الله تعالى. وكانت تلك الكتب السماوية محفوظة من التحريف، أنزلها الله وبقيت مع الأنبياء الذين أنزل عليهم تلك الكتب محفوظة مصانة حتى طالها العبث والتحريف والتبديل من تقديم أو تأخير أو حذف، باستثناء القرآن الكريم. وهذه الكتب هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أنزل الله الزبور على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا. وأنزل الله التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة معناها التعليم، والإنجيل البشارة والتعليم، لأن الإنجيل أتى يؤكد ما جاء في التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ما ذكره الله من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب الأربعة كانت سليمة من التحريف، فطالها التحريف إلا القرآن الكريم. المسألة الثانية، ما الفرق بين القرآن الكريم وبين الكتب السابقة، بين القرآن وبين التوراة والإنجيل والزبور؟ ذكر علماء علوم القرآن فروقا، منها أن القرآن الكريم معجز في ألفاظه بخلاف الكتب السابقة. والفرق الثاني أن القرآن الكريم محفوظ من التحريف بحفظ الله له، أما الكتب السابقة فكما تقدم آنفا طالها التحريف بجميع أنواعه من تقديم وتأخير وحذف ونقص وزيادة. الفرق الثالث، ذكروا أن القرآن الكريم نزل مفرقا، وأما الكتب السابقة فقد نزلت جملة واحدة. واستفادوا هذا الفرق من قوله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكأنهم عهدوا أو تناقلوا العلم سلفا عن خلف أن الكتب المنزلة تنزل جملة واحدة. المسألة الثالثة، لماذا تحرفت الكتب السابقة دون القرآن الكريم؟ أجاب أهل العلم بأن السبب لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، كما في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة فقد وكل الله حفظها إلى أصحابها، إلى من نزلت عليهم. فلما مات الأنبياء الذين نزلت عليهم تلك الكتب حفظها من بعدهم، ولكن مع تقادم الزمن ودخول الأهواء تعرضت للتحريف والتبديل. ولهذا في سورة المائدة: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ومن طريف ما يذكر ما ذكره بعض أهل العلم في هذا المجال، أعني حفظ القرآن الكريم، أن رجلا في عهد الخليفة العباسي المشهور هارون الرشيد رحمه الله تعالى حرف آيات من القرآن الكريم، ثم تلاها على بعض الصبية، فلما سمعها أولئك الصبية، لما سمعوا ذلك الرجل يتلو آيات محرفة تعلقوا بثيابه وقالوا: هذا يحرف كلام الله. فلما ذهبوا به للرشيد هارون سأله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد قرأت التوراة وقرأت الإنجيل وقرأت الزبور وقرأت القرآن، فتلوت آيات من التوراة أو كلاما على أحبار يهود فلم يغيروا علي شيئا، وتلوت أشياء من الإنجيل على رهبان من النصارى فلم يغيروا علي شيئا، وتلوت أشياء من الزبور عليهم جميعا فلم يغيروا علي شيئا. فلما حرفت آيات من القرآن تلوتها على صبية يلعبون في الطرق، فوالله ما إن فرغت حتى تعلقوا بي، فعلمت أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى. المسألة الرابعة، تعظيم القرآن الكريم. تعظيم القرآن الكريم على أقسام: تعظيمه حسيا، المحافظة عليه وتحريم إهانته من وط أو رمي في المزابل أو بأي نوع من أنواع التنقص والاحتقار. تعظيمه معنويا، تعظيمه في القلوب، ونتيجة ذلك العمل وتمثل أحكام القرآن الكريم في القول والعمل. ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أخرجه مسلم. قال شراح الحديث: يأتمر بأمره وينتهي عند نهيه. ولهذا ذكروا في كتب العقيدة في فصول تحريم السحر أن الساحر لا تخدمه الشياطين ولا تنفعه مردة الجن إلا بأن يهين المصحف، من طرق خدمة الساحر أن يهين شيئا من الدين. قالوا: ومن أعظم الأمور في ذلك أن يحتقر المصحف برميه في المزابل، أو بدوسه بالأقدام، أو نعوذ بالله مما سبق وما لحق بأن يقضي عليه حاجته. المسألة الخامسة، وهي متعلقة بمبحث إهانة المصحف: المصحف الذي تمزقت أوراقه وتعرض للتلف ماذا يصنع به؟ ذكر أهل العلم أن لذلك ثلاث طرق: إما أن يوضع في ماء طاهر حتى تتحلل أوراقه، وإما أن يحرق حتى لا يتعرض للتلف والتمزق فتطير أوراقه فقد تقع في أماكن ممتهنة، بل يحرق حتى تترمد ناره فيزول، أو أن يدفن في أرض طاهرة حتى لا يدنس. يدفن في أرض طاهرة، قال بعضهم كمقبرة أو صحراء نظيفة. المسألة السادسة، وهذه في مبحث حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم غاية يتمناها كل أحد ويفرح بها كل من رزقها، ولكن هل هناك من طرق أو أمور تعين على حفظ القرآن؟ نعم، هو يسير، هو عسير في الظاهر، لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. وقد كتب في هذا رسائل وكتيبات صغيرة، وهي مضمنة في مباحث علوم القرآن، لكن هناك أسباب رئيسة، سأذكر بعض الأسباب الرئيسة ثم أذكر ما تعرف عليه أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال. أعظم الأسباب الرئيسة الإخلاص لله جل وعلا في قصد الحفظ، وأن يكون قصده أن يزداد إيمانا وأن يتلذذ بتلاوة القرآن الكريم قائما قاعدا مضطجعا، وأن يحظى بالخيرية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن الإخلاص لله عز وجل. السبب الثاني أن يقوم بما حفظ في صلاة الليل. قد جاء في الحديث: من قرأ القرآن وقام به بالليل لم ينسه بالنهار. السبب الثالث العناية بتفسير ما تحفظ، لأن الإنسان إذا جمع بين علم الرواية والدراية، بين علم التلاوة وفهم المعاني، زاد حفظه استقرارا في ذهنه، وزاد ضبطه وتثبته في أثناء قراءته. ولهذا مثلا بعض الناس يحفظ كثيرا من السور، لكن لو حفظ تلك السور وقرأ تفسيرا إجماليا لها، وبخاصة اعتنى بحفظ أو معاني الكلمات الغريبة، زاد حبه وشوقه لعلم التفسير. ودعني أضرب لكم مثالا ذكرته قبل الدخول هنا في قوله عز وجل في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة، مفهوم معناها فإذا هم بالساهرة. ما معنى الساهرة؟ في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما معنى الخنس؟ ما معنى الجوار الكنس؟ في سورة المدثر: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة. في سورة قريش: لإلاف قريش. قريش الإلاف هل هي اسم أو فعل؟ فإن كانت اسما أهي مفرد أم جمع؟ هذه تخفى على كثير، فحري بك يا من تقرأ القرآن أن تعنى بهذا. ولقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم كما يقول عنهم أبو عبد الرحمن السلمي من أئمة التابعين، يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يحفظ لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموها ويعملوا بها. حفظ 10 آيات يعلم معانيها ثم يعمل بها في أقواله وأفعاله، يتمثلها في جميع جوارحه. السبب الثالث أيضا أو الرابع: تكرار المحفوظ. يقول علماء القراءات والقرآن: من حفظ أو من ردد في 5 لم ينس. يعني كلما راجع حفظه مرة في 5 أيام ثبت الحفظ. والناس يختلفون، فبعض الناس لا يستطيع تثبيت الحفظ في أول أمره إلا أن يراجع في كل يوم مرة، وبعض الناس يراجع في كل يوم مرتين، وبعض الناس في كل يومين مرة. المهم الحفظ تارة يكون غريزيا وتارة يكون كسبيا، والناس يتفاوتون. المهم والشاهد من القول أن تحرص على تكرار الحفظ في المرات التي تعرف بمرات تعرف من نفسك أنك ستضبط حفظك ذاك. أمر أيضا أو سبب آخر: أن تحرص على أن تكون النسخة المحفوظ عليها نسخة واحدة، لأن الإنسان يتخيل رسم الحروف ومواقع الآيات فيسهل عليه قراءتها إذا كانت النسخة واحدة. أما إذا تعددت، مرة يقرأ هذه الآية في على الصفحة ومرة في آخرها ومرة في وسطها، فربما يشكل عليه ذلك. أيضا من المسائل، المسألة السادسة متعلقة بحقوق القرآن الكريم، ذكروا مسألة فرط فيها بعض الناس، وهي الاستشهاد بالقرآن في أثناء الكلام. وهذا يختلف باختلاف المستشهد. أنت تتكلم في كلامك تضمن كلامك آية أو بعض آية، ينبغي التحفظ في هذا. من باب إكمال الفائدة ذكر أهل العلم أن الاستشهاد بالقرآن في كلام الناس له أحوال 3. الحال الأول في الشعر، قال الأولى الكف والبعد عنه، ومثلوا بقول القائل: قل لمن اعتدى ثم ارعوى ثم اعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل لمن اعتدى ثم ارعوى ثم اعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالشق الأول، الشطر الأول شعر، والشطر الثاني بعض آية من سورة الأنفال. ومثل قول الآخر عندما أعطى أحدا قرضا قال له: أنلني من النيل، يعني أعطني، أنلني بالذي استقرضت خطا، وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لعظمة هيبته الوجوه، يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قالوا: فالبيتان الأولان شعر، أما البيت الأخير اقتبسه من آية أو ضمنه آية، والورع والديانة ترك هذا الأمر. النوع الثاني أن يذكر القرآن الكريم في مجال الاستخفاف والسخرية والكلام الفاحش، وهذا أشد حرمة من الأول. وقد توسع بعض الأدباء عفى الله عنهم وبئس ما قالوا في بعض كتبهم، فذكروا أمثلة يستقبح اللسان أن يذكرها وتستشنع الآذان أن تسمعها في وضع الآيات في مواضع لا تليق. وربنا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن الأحوط والأورع ترك الاستشهاد بالقرآن في الشعر، والثاني تحريم الاستشهاد بالقرآن في الكلام الماجن، الثالث أن يكون استشهادك بالقرآن الكريم في الكلام الجاد فلا حرج. مثال ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما فقال: قوما فصليا، يعني صلاة الليل. فقال: إن شاء الذي خلقنا بعثنا. فخرج النبي عليه السلام وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال ابن حجر: وفيه انتزاع الآية للاستشهاد بها تضمينا في القول، أو كما قال رحمه الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه بعض آية في الأنفال. المهم أن نحذر من ذكر القرآن في الشعر تورعا، ومن ذكره في كلام ماجن تحريما وتحذيرا. أنتقل للشق الثاني، وهو حقوق جاء بها القرآن الكريم. أعظم حق جاء به القرآن الكريم حق الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ربكم. فحق الله هو التوحيد، صرف جميع أنواع العبادة لله، وتحريم صرف أي نوع لغير الله عز وجل. حق الله أن يعبدوه جاء مفسرا في السنة: يا معاذ، تدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتحق الله إفراده بالعبادة، والحذر والتحذير من صرف أي نوع من أنواع التعبد لغير الله عز وجل. الحق الثاني حق الرسل، تعظيم جناب الرسل تعظيما يليق بهم، فليس لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، بشر مكرمون فضلهم الله بالرسالة وهم يتفاضلون فيما بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ويتميز الأنبياء عن سائر الناس بخصائص: بالوحي، بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، أنهم أحياء في قبورهم يصلون، أنهم يخيرون عند الموت. الحق الثالث حق الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حق الصحابة الترضي عنهم، محبتهم، الحذر من القدح في بعضهم في أحادهم فضلا عن جماعتهم. ولذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة ومما ذكره الطحاوي في معتقده: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإسلام وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الحق الرابع حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن لوازم حق الله حق الرسل والصحابة. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. يعاب على حافظ القرآن الكريم، بل يستقبح في غير حافظ القرآن أن يكون عاقا لأحد والديه، فكيف بحافظ القرآن المصلي أن يعق أحد والديه أو أن يعق كليهما، فهذا الحق جاء به أو جاء في القرآن في غير آية. بل ومن تعظيم حق الوالدين الإحسان إليهما ولو كان مشركين. اسمع إلى قول ربك: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. هذا خبر الأمر أو الوضع، فلا تطعهما، نهي. ثم جاء الأمر: وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان مشركين. وقد كان أنبياء الله أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، فهذا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وعيسى عليه السلام يقول: وبرا بوالدتي. ويحيى يقول: وبرا بوالدي. والنبي عليه السلام كان أبر الناس بوالديه. عمه أبو طالب في مقام والده، وعم الرجل سن أبيه كما صح في الحديث. وكان عليه السلام يترفق ويحاول: يا عم قل لا إله إلا الله، حتى خرجت روحه. وهذا من أعظم البر أنه كان يدعوه حتى مات. بعد هذا حق الجار جاء به القرآن الكريم: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له حقوق ثلاثة. الجار الذي له حق واحد الكافر، الجار الكافر، لا تظلمه، لا تخدعه، لا تغدر به، لا تأكل حقه، ادعو الإسلام، تخلق معه الأخلاق الطيبة لتؤلف قلبه. الجار الثاني الجار المسلم، له حقان: حق الإسلام وحق القرابة. الجار الثالث له حقوق ثلاثة، وهو قريبك نسبا رضاعا: حق الجوار، حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. بعض الناس يؤذي جيرانه إما بالإساءة إليه أو بالخيانة في أمانته، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، غوائله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. فجارك إما أن يزداد حبا لك ولجوارك بأخلاقك، أو أن ينفر منك بسوء أخلاقك. ولهذا قال الشاعر لما باع بيته وخرج بثمن بخس، قالوا: كيف تبيع البيت بثمن بخس؟ فقال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. فكن قدوة لجارك في نصحه إذا قصر في الطاعة، في الإحسان إلى أهله إذا غاب، في عيادته إن كان مريضا، إلى آخر ما هو معلوم من حقوق الجوار. أيضا حق آخر: حق ولاة الأمور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمور الحكام والعلماء، الحكام ينفذون والعلماء يعلمون. فحق العلماء احترامهم وتقديرهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر عالمنا، من لم يعرف لعالمنا حقه. يقول بعض شراح الحديث: كل حديث صدر بليس منا فما بعد من كبائر الذنوب. فالحذر من إهانة العلماء، التندر بالعلماء. هؤلاء علماء حيض ونفاس، علماء جهال لا يعلم الحذر المسلمين، أعوذ بالله. علماء السنة هم صفوة المجتمعات، وحري بكل طالب القرآن أن يعظم شأن العلماء وندفع عن أعراضهم وأن يحبهم. الحكام نطيعهم في طاعة الله، ندعو لهم بالتوفيق والهداية. قال البربهاري: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هداية السلطان وهداية من معه في صالح المجتمع، العباد والبلاد. وإثارة البلبلة والضوضاء والفوضى تضرنا جميعا. أخيرا مما ينبغي أن نعلم جميعا أن طالب القرآن الكريم وحافظ القرآن الكريم شامه وتاج في بيته، في مسجده، في مجتمعه، في أي مكان حل فيه أو رحل عنه. فاحرص يا طالب القرآن أن تكون قدوة في أقوالك وأعمالك، فإنك مرآة. إن أحسنت أحسن الناس، وإن أسأت تجرأ الناس لأنك قدوة، أو لأنك بتصرفك هذا أعنت الشيطان عليه. الله أسأل أن يجزي القائمين على هذه المدرسة، مدرسة أبي عمرو البصري، خير الجزاء، وأن يجزي جميع الإداريين والمعلمين خيرا. وأخص بالذكر مدير المدرسة عبد العزيز القرعاوي والشيخ محمد العوشن، وكذا إياس اليحيى وجميع الإخوة من مدرسين وطلاب، شاكرا لهم أدبهم وحسن استماعهم. وأستميحكم عذرا أن أرحب بأخي الشيخ عبد العزيز الدخيل، حضوره تواضعه. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزى الله فضيلة الشيخ عبد العزيز خير الجزاء على هذه الكلمات النافعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وأن ينفعنا بما ألقى من هذه الكلمات. هناك عدة أسئلة، وكثير منهم يدعو للشيخ حفظه الله ويبلغه بحبه له في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه وإياكم في دار كرامته. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم تقبيل المصحف إذا سقط؟ السؤال الآخر، ما هي الطريقة المثلى في الحفظ؟
الحمد لله. بالنسبة لتقبيل المصحف، ذكر أهل العلم أن الأفضل والأصل عدم تقبيل المصحف. لم يعرف هذا عن أحد من الصحابة، ولم يأتي بذلك حث من النبي عليه السلام، لا بفعله ولا بقوله. وغاية ما ورد أن عكرمة ابن أبي جهل، أن أسماء وأسماء بنت الصديق، أسماء كانت تضع المصحف على وجهها وتقول كلام ربي كلام ربي. وللجنة الدائمة فتية بأن هذا العمل غير مشروع. ولا يقول أن قائل هذا طيب، لا، نحن طلبة علم نتبع ما أمرنا به. أولى الناس بذلك طالب علم أو حافظ القرآن الكريم، أولى الناس بأن تكون أفعاله اتباعا لا ابتداعا. نعم.
ما حكم إطلاق الأمثال القرآنية على بعض الأحوال، كأن تقول للشخص الذي يخاف وهو على حق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟
بقي في الشق السؤال الأول، من صدر بمحبة في الله أحبكم الله جميعا. والله أسأل أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والشق الثاني سأل عن أسباب المعينة، ذكرت لكم في المحاضرة 5 أسباب، ولعلكم ترجعون إلى الشريط إن كانت مسجلة فيها إن شاء الله وضوح إن شاء الله. أما الأمثال فالعلماء ذكروا مبحثا واسعا سموه بأمثال القرآن، وابن القيم له كتاب مستقل مطبوع مستقل باسم أمثال القرآن، وأظنه أنه مأخوذ من إعلام موقعين ولست متأكدا. وقسموا الأمثال إلى تقسيمات، منها الأمثال الصريحة والأمثال الكامنة والأمثال المرسلة، أقسام 3. ويعنون بالأمثال المرسلة التي أرسلت وتناقلتها الألسنة وجرت في حديث الناس، كقولك إذا تبين حق بعد غموض تقول الآن حصحص الحق، أو إذا وقعت في أمر تلوثت بأمر ثم ولما أردت أن تفصح عن واقع الحال قلت وما أبرئ نفسي. فهذه الأمثال يؤتى بها في سبيل تأكيد الكلام، وهي تندرج تحت ما سبق تقريره من أن الاستشهاد بالقرآن الكريم إذا جاء في مواضع حقيقة لا سخرية ولا شعر فلا حرج في ذلك.
فضيلة الشيخ، سؤال أول، هل يجوز الاطلاع على التوراة والإنجيل لمجرد الاطلاع؟ السؤال الذي يليه، هل يجوز وضع المصحف الصغير في الجيب الجانبي مع احتمال جلوس عليه دون قصد؟
بالنسبة للاطلاع في التوراة، قد ورد الحديث عند أحمد وغيره أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يطلع في نسخة من التوراة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فمن هذا الحديث يمنع أن يطلع الإنسان على التوراة، لكن استثنى العلماء إذا كان في ذلك مصلحة، كما ذكروا في علم المنطق، وهو علم كما قال شيخ الإسلام في مقدمة الرد على المنطقيين: علم لا ينفع البليد ولا يحتاج إليه الذكي. لكن إذا دعت الحاجة إلى تعلم هذا العلم للرد على شبه أو لنقل أقوال مناطق أرادوا هدم الشريعة أو إدخال الشك على المسلمين، فنعم. التوراة والإنجيل بعضهم يسحب القاعدة هذه ويقول إذا دعت الحاجة إلى إظهار التحريف من التوراة والإنجيل، إخراج التوراة أو الاطلاع عليها لتعلم أو لتقنع أو لتدحض حجج أناس من أهل الديانات الأخرى بأن في التوراة تناقض، ومثاله ما جاء في سفر التكوين رقم كذا وكذا، يقول هذا لا حرج فيه بشرط شريطة أن يكون المطلع على بصيرة في دينه وأمره. المصحف الصغير المهم أن يصون عن الابتذال، وضع في جيبه في سيارته، المهم أن يصان عن الابتذال.
فضيلة الشيخ، تعلم حفظك الله عن دور الجانب الإعلامي في هذه الفترة من محاربة الإسلام والدعوة والشخصية المسلمة، وقد أصبح والدي أحد ضحايا الإعلام، فأصبح يمنعني من حلقات التحفيظ وبرامجه الأسبوعية، فما هو توجيهك لي شخصيا؟ بارك الله فيك.
أقول أطع والدك ولا تعصه، لأنك لو جابهته ستزيده إصرارا على موقفه. بعض الآباء قد يكون عنده قناعة حساسية زائدة، فأنت أطع والدك. وحفظ أو حضور الحلقة ليس واجبا شرعيا، نعم حاول، أما إذا منعك فحاول أن تزيده حبا لك. بماذا؟ احفظ في البيت، أشرطة السمعية موجودة. أما أن تذهب وتصر على الذهاب وتعرف أن الوالد سيسخط، قد يحصل مكروه لك، قد يسبك، يضربك، يمنعك، قد يؤذي المدرسين، يأتي إليهم ويسبب بلبلة وشوشرة على الحلقة، قد حصل. لأن بعض الطلاب ما أحسن استعمال أسلوب، بعضهم منعه والده فجلس أسبوعا أسبوعين ثلاثة ثم ترفق في إقناع أبي فاقتنع أبوه، فاحرص رعاك الله على أن تكون قدوة. منعك أبوك من الذهاب، خير إن شاء الله يا والدي، اجلس احفظ في بيتك، اسمع الشريط، يزورك بعض إخوانك تزورهم حتى يذهب ما في قلب أبيك، لأن الوالد له سلطة شرعية عليك، فقد يؤذيك بضرب أو بسب أو بشتم، وقد تزيد بغضا للأهل الخير. وأيضا على المدرسين الحلقات مثل هذا النوع محاولة التخلق مع أبيه وكسب قلب أبيه، لأن الوالد ما منع والده إلا خوفا عليه فيما يظهر ويظن. كم من شخص أراد الخير وأخطأ طريقه، وكم من شخص أراد الشر فوقع فيه قبل الوصول له لحرصه نعوذ بالله على الشر. فالله الله في شأن الوالدين والترفق معه.
نختم بهذين السؤالين. فضيلة الشيخ، ذكرت نفع الله بك أن من فروق القرآن أنه معجز في ألفاظه، فما المقصود بذلك؟ السؤال الثاني، هل يجوز بيع القرآن؟
ذكروا أن في بعض كتب الفرق الملل والنحل أن بعض البلغاء اجتمع أربعة منهم خمسة وحاولوا أن يأتوا بآية، فخرجوا وقد وضعوا أيديهم على رؤوسهم وقالوا: كلام الله كلام الله، عجزوا بفصاحتهم وبلاغتهم. فلا يستطيع أحد أن يحاكي القرآن في ألفاظه، أن يأتي بآية ينشئها من نفسه. وهذا بنص الآية، إن آية التحدي تحدي أن يأتوا بسورة وبعشر وبآية، فيستحيل أن يأتي أحد بقرآن آخر، يستحيل، أو بآية واحدة. وأما في سؤاله الأخير حول بيع القرآن الكريم، يقولون لا حرج، لأنه الطباعة والتغليف وشحنه من مكان إلى مكان هذه لها مقابل، فأنت تبيع أو تأخذ عوضا عن الأتعاب التي حصلت للطابع أو الدار التي نشرت هذا القرآن. فمثلا مصحف الملك فهد وفقه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا بهذا المصحف، يطبع في آلات من أفخم الآلات، لعلكم أو لعل الشيخ محمد قد ذهب بكم أو غيره لمطبعة المصحف مدينة، فيها العجب العجاب، الآلات والتقنية العالية، وهناك عمال يشتغلون على قدمين وساقين، ومن أفخم الأوراق والأحبار، وتباع بأثمان رخيصة. فهنا المطابع وفي الداخل والخارج تتكلف في جلب الحبر والجلد للتجديد، فيقولون القيمة هي فقط لما يتعلق بالعناية بالمصحف من حيث التجديد والتغليف ونوع الورق إلى آخره.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14219.